بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس تأسيس الأحكام على مساء عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. سنة معكم أيها الإخوة عند باب الصفوف، حديث رقم 72 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وللبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحدنا أي ابن الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه كيفية التراس الصف، أن يلزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. شيخنا النجمي رحمه الله يقول: لا، ليس معناه إلصاق الكعب بالكعب، وإنما المقاربة. الشرح موضوع الحديث: الصفوف المفردات سووا من سوى الشيء يسويه، أي أقامه على ما يليق به. تمام الصلاة أي كمال الصلاة. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الإعوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها، بمعنى ليس من علامة صحتها تسوية الصفوف وملاصقة الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. فلو حصل التباعد في مثل هذا الوقت، يعني زمن وباء كورونا، لا يعد ذلك مبطلا للصلاة، لأن تسوية الصفوف وإتمامها من مكملات الصلاة. ومن الصعب أن نبطل صلاة الإنسان عند التباعد وهو قد أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها على وجه المشروع. وهذا التباعد هو في وقت معين، وقت محدد، وهو وقت نزول الأوبئة كوباء كورونا. فإذا زال الوباء عدنا إلى إقامة الصفوف كما كانت، متساوية متراصة. قال شيخنا النجم رحمه الله: فقه الحديث. أولا، في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا اعوجاج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: وعلى التراس والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراسون في الصف، بمعنى لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ولا يبدأ في الثالث حتى يكتمل الصف الثاني. والاكتمال يكون بمعنى أنك لا تجد فرجة تدخل فيها بين رجلين، هذا هو التراس. أما إذا كان كما كحال المصلين في الآن في المساجد، تجد بين الشخص والآخر، يعني في الأوقات التي قبل الوباء كورونا أو بعد وباء كورونا إن شاء الله، تجد أن الناس يعني يتباعدوا فيما بينهم، ما لا تجد المنكب بعيد عن المنكب، وإن كان القدم مع القدم، فهذا لا يعتبر تراس. التراس أن يتقارب الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب، فلا يكون تراس حتى يدخل شخص بين هؤلاء المتفرقين في قيامهم يعني الذين تتباعد مناكبهم، حين ذلك يكون الصف مكتمل. ومن التسوية قال شيخنا النجم رحمه الله، ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع في حديث ابن عمر عند أبي داود: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسووا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان. ومن وصل صفا، هذا الشاهد، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال شيخ الألباني رحمه الله: اسناد صحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره. وله شاهد عن أنس عنده عند أبي داود، وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده: محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. قلت: ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. قال الشيخ الألباني: قلت قد تابعه الإمام أحمد في مسنده، والسند صحيح، واللفظ المذكور مغاير في بعض الأحرف للفظ أبي داود. واللفظ أيها الإخوة الصحيح هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة، وتركها لا يكدح في صحتها، أي صحة الصلاة، غير أن فيه وعيدا كما سيأتي، يعني وعيد على ترك إيش؟ على ترك التراس وترك تسوية الصفوف، وهذا في حال يعني عدم انتشار الأوبئة وغيرها من الأمور التي يقررها ولي الأمر ونوابه في البلد. من الفوائد فوائد هذا الحديث أيضا أن الحكمة من التراس في الصفوف لأنه أدعى للتآلف، وفيه قوة لأهل الإسلام. فمن الحكم أنه أدعى للتآلف بين المصلين، وأيضا من الحكم أن الشيطان لا يدخل مع التراس من خلل الصف فيفسد الصلاة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق، والذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الخذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في رواية عند أحمد قيل: يا رسول الله، وما أولاد الخذف؟ قال: سود جرد تكون بأرض اليمن. ولأنه من الحكم من فوائد التراس أنه جاء في الحديث أنها من تمام الصلاة أي كمالها، ولأن في التراس أيضا تشبها بصفوف الملائكة عند ربها، كما الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراسون في الصف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فيه أن الإمام عليه أن يتفقد الصفوف قولا وفعلا. وكان ابن عمر يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوت كبر إلى الصلاة. رواه الإمام مالك وعبد الرزاق في مسنده. وفي رواية عبد الرزاق عن ابن عمر: كان عمر لا يكبر حتى يتفقد الصفوف، يوكل بذلك رجالا. وروى عبد الرزاق عن عمر عن عمه ابن أبي سهيل عن أبيه قال كنت مع عثمان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بيده حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر إلى السلام. هذا يدل على أهمية الموضوع. الحديث الذي بعده حديث رقم 73 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. النعمان بن بشير قال شيخنا النجم رحمه الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الأنصاري الخزرجي هو وأبوه صحابيان، ولد عام الهجرة، فكان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة 14 شهرا، وأتت به أمه أي نعمان بن بشير أتت به أمه أخت عبد الله بن رواحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بأنه سيعيش حميدا يعني نعمان بن بشير ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. قال شيخنا النجم رحمه الله ولد النعمان بن بشير رضي الله عنه عام الهجرة سكن الشام، وولي إمرة الكوفة أي في خلافة معاوية، قتل سنة 50 للهجرة، انظر ترجمة التقريب 7202، وقيل توفي عام 65. قال شيخ النجم رحمه الله الشرح موضوع الحديث السابق وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. وللمسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى انقدع عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم ويخالفن الله بين وجوهكم. رواه مسلم. موضوع الحديث تسوية الصفوف والوعيد على تركها. مفردات أي معاني الكلمات: المخالفة ضد الموافقة، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي وجوهكم، والمراد اختلاف الاتجاهات، والمراد اختلاف الاتجاهات يعني العقائد، والخلاف الذي يورث الشر. القداح جمع قدح، وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوم يعدل أصاب أي أصاب الهدف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من لم يتم الصفوف، ثم روى بإسناده عن بشر بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل لهم ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، وظاهر يقتضي مسخ الوجه وتحويلها إلى صور حيوانات أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك، فوكل التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم أي يتابعهم لحظة المختبر، فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد، فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم وتجروا على معاصي. قال الشيخ النجم رحمه الله التعليق، تنبيه أخي المسلم، تأملوا هذا التعليق يا إخوة، جميل. طيب، تنبيه أخي المسلم، هذا لوحده يحتاج محاضرة. تنبيه أخي المسلم، انظر وفكر معي، تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض سبب التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا وأن تفكروا في السبب الذي وقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة. يا أمة محمد، الله ما وقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة، أليس قد أمركم أي الله عز وجل بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به أي بالله عز وجل وتكفروا بالطاغوت فآمنتم بالطاغوت وكفرتم بالله إلا من شاء الله؟ أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى حكمهما عند التنازع فأعرضتم عنهما وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ ناشرات الشعور فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل في جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فعرضتم عن سنته وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه رجعية والتأسي بالكفار والتزيي بزيهم تقدما، وهذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يقول الشيخ رحمه الله، يا أمة محمد، والله لأن رجعتم إلى ربكم وحكمتم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرجعن الله لكم العزة والنصر والتمكين الذي منحه آباؤكم من قبل، فإنه قد وعد الغالب لأوليائه فقال، وإن جندنا لهم الغالبون، ألا ترون من جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها كالدش والإنترنت وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسار؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترون من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة؟ أو ترون من جنده من يشرب المسكرات أو إلى آخره؟ أخي المسلم، انظر وفكر معي كيف تنصر أمة هذا الدهر العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي عدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. وإني لا أقول بدون هوادة إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول القوانين الأجنبية والدعايات الإلحادية والأجهزة المفسدة إلى بلادهم وأمتهم، فنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم إلى تدارك الخرق قبل اتساعه وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. تكلم الشيخ رحمه الله. هل نواصل الدرس يا إخوة؟ الحديث 74 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. الشرح موضوع الحديث موقف المرأة مع الرجال في الصلاة. مفردات مليكة بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام أي مليكة والأول وأشهر أي مليكة. حصيرا أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش. قد اسود من طول ما لبس أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لباسا لذلك قوله تعالى هن لباس لكم. النضح تقدم تعريفه وهو رش الماء على الثوب بدون غسل أو دلك. جدته قبل قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبد الله ورجحه ابن عبد البر حكى ذلك الحافظ الإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم وهي الرميصاء بنت ملحان. المعنى الإجمالي صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فهو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهاتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها ولم يكن في اجتماعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت. وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته لأن موقف النساء متأخر فصف أنسا والغلام صفا والعجوز وراءهم وحدها. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث. أولا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن. ثانيا في استحباب دعوة أولي الفضل من الناس. ثالثا يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس أن الافتراش لبس ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث أي عليه كفارة يمين. فاد ابن دقيق العيد رحمه الله. رابعا في أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. خامسا فيه أن للصبي موقفا من الصف وهو أن يكون إذا كان لوحده صفا مع الإمام وإذا كان هناك رجال ملأوا الصف فهو يصف خلف الرجال ثم النساء في الخلف. سادسا فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف سواء كانت خلف رجال أو كانت خلف إمام واحد فإنها تصلي خلف الإمام ولا يجوز أن تصلي مع الإمام يعني بجانب الإمام. ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة أي بمعنى أن صلاتها صحية وليس لها أجر الجماعة وقيل تبطل الصلاة أي مطلقا أي صلاتها لأنها صلت مع الرجل. والأول أظهر الشيخ رجح أن صلاتها صحيحة لو صلت مع الإمام لأن وهي آثم بهذا الفعل لأن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأول أبهر لأن إبطال الأصل عن إبطال الصلاة بالظن غير وجيه. فالأصل أن صلاتها صحيحة ولا يجوز أن نقول أن صلاتها باطلة لأنها لم تأتي بشيء من مبطلات الصلاة. سابعا، فيه أن الأصل في البسط وما شبه الطهارة، حتى قلت حتى تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها فلا بد من إزالة النجاسة حتى صلى عليها، لأن الصلاة من شروطها طهارة من النجاسة، النجاسة سواء كانت في البقعة التي يصلى فيها أو الثوب أو البدن. فإذا حصلت النجاسة في أحد هذه الثلاث الأشياء فإن الصلاة غير صحيحة. ثامنا، حمل قوله فنضحته على إرادة التلين أي في الكلام، واستدلت به الكمالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. ويظهر أن الأصل أنه لا ينضح إلا من تيقن وجود النجاسة، نجاسة الودي أو المذي. فإذا كان لم تتيقن النجاسة فالأصل أن الثوب طاهر، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يثبت نجاسة، واليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة المعروفة. تاسعا، في جواز الجماعة في صلاة النافلة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: صلاة الليل جماعة لا بأس بها، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة واليتيم، لا بأس بها، لكن ليست مشروعة يداوم عليها إلا في التراويح في رمضان. أما بقية السنة إذا صادف بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك عادة فلا بأس بذلك، بصلاة جماعة نافلة، كان يصلي بأهله أو يزور قوما فيصلي معهم جماعة هذا لا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة وسنة فلا أصل لذلك. تكلم الشيخ بن باز رحمه الله. الحديث الأخير، الحديث رقم 75، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني، رواه الجماعة. الشرح: موضوع الحديث موقف الواحد مع الإمام أو من الإمام، المفردات عن يساره من جهة شقه الأيسر، عن يمينه من جهة شقه الأيمن. معنى الإجمال: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أرسل عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرهم به، وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصغر سنه وذكائه ونباهته، الذي يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موقفه غير سليم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى وقفه عن يمينه. بمعنى أن الإنسان إذا كان إماما وصلى شخص على يساره فلا يأتي به من الأمام حتى لا يقطع صلاته، وإنما يأتي به من الخلف. في كل حديث، أولا في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلف في صلاته إن وقف على يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه فعل ذلك إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، وما ذهب إليه ابن قدام المقدسي رحمه الله في المغنيم. والأول أظهر يقول الشيخ أن من صلى عن يسار الإمام ولم يصلي عن يمين الإمام فإن صلاته صحيحة، لأن إبطال الأصل هي الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، مثل تحريك هذا الغلام، تحريكه ووضعه إلى الجهة اليمنى عن يمين الإمام. رابعا فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج والمحرم هو عبد الله بن عباس، والمرأة هي خالته والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيت ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكون خالته حائضا فاستغل هذه الفرصة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى حاله وقيامه في الليل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. حياكم الله يا إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس تأسيس الأحكام على مساء عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند باب الصفوف، حديث رقم 72 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وللبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحدنا أي ابن الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه كيفية التراس في الصف، أن يلزق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. شيخنا النجمي رحمه الله يقول: لا، ليس معناه إلصاق الكعب بالكعب، وإنما المقاربة. الشرح: موضوع الحديث الصفوف المفردات سووا من سوى الشيء يسويه، أي أقامه على ما يليق به. تمام الصلاة أي كمال الصلاة. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الإعوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من تمام الصلاة أي من مكملاتها، بمعنى ليس من علامة صحتها تسوية الصفوف وملاصقة الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. فلو حصل التباعد في مثل هذا الوقت، يعني زمن وباء كورونا، لا يعد ذلك مبطلا للصلاة، لأن تسوية الصفوف وإتمامها من مكملات الصلاة. ومن الصعب أن نبطل صلاة الإنسان عند التباعد وهو قد أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها على وجه المشروع. وهذا التباعد هو في وقت معين، وقت محدد، وهو وقت نزول الأوبئة كوباء كورونا. فإذا زال الوباء عدنا إلى إقامة الصفوف كما كانت، متساوية متراصة. قال شيخنا النجم رحمه الله: فقه الحديث. أولا، في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا اعوجاج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: وعلى التراس والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراسون في الصف. بمعنى لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ولا يبدأ في الثالث حتى يكتمل الصف الثاني. والاكتمال يكون بمعنى أنك لا تجد فرجة تدخل فيها بين رجلين، هذا هو الترس. أما إذا كان كما كحال المصلين في الآن في المساجد، تجد بين الشخص والآخر، يعني في الأوقات التي قبل الوباء كورونا أو بعد وباء كورونا إن شاء الله، تجد أن الناس يعني يتباعدوا فيما بينهم، ما لا تجد المنكب بعيد عن المنكب، وإن كان القدم مع القدم، فهذا لا يعتبر تراس. التراس أن يتقارب الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب، فلا يكون تراس حتى يدخل شخص بين هؤلاء المتفرقين في قيامهم، يعني الذين تتباعد مناكبهم، حين ذلك يكون الصف مكتمل. ومن التسوية، قال الشيخ النجم رحمه الله، ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع في حديث ابن عمر عند أبي داود: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسووا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان. ومن وصل صفا، هذا الشاهد، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال شيخ الألباني رحمه الله: إسناد صحيح، كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره. وله شاهد عن أنس عنده عند أبي داود، ولو شاهد عن أنس عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده: محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. قلت: ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. قال الشيخ الألباني: قلت قد تابعه الإمام أحمد في مسنده، والسند صحيح، واللفظ المذكور مغاير في بعض الأحرف للفظ أبي داود. واللفظ أيها الإخوة الصحيح هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة، وتركها لا يكدح في صحتها، أي صحة الصلاة، غير أن فيه وعيدا كما سيأتي، يعني وعيد على ترك إيش؟ على ترك التراس وترك تسوية الصفوف، وهذا في حال يعني عدم انتشار الأوبئة وغيرها من الأمور التي يقررها ولي الأمر ونوابه في البلد. من الفوائد، فوائد هذا الحديث أيضا، أن الحكمة من التراس في الصفوف لأنه أدعى للتآلف، وفيه قوة لأهل الإسلام، فمن الحكم أنه أدعى للتآلف بين المصلين. وأيضا من الحكم أن الشيطان لا يدخل مع التراس من خلل الصف فيفسد الصلاة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق، والذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الخذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في رواية عند أحمد قيل: يا رسول الله، وما أولاد الخذف؟ قال: سود جرد تكون بأرض اليمن. ولأنه من الحكم من فوائد التراس أنه جاء في الحديث أنها من تمام الصلاة أي كمالها، ولأن في التراس أيضا تشبها بصفوف الملائكة عند ربها كما الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حديث سووا صفوفكم فإن التسوية تسوى من تمام الصلاة، فيه أن الإمام عليه أن يتفقد الصفوف قولا وفعلا، وكان ابن عمر يأمر بتسوية الصفوف فإذا أخبروه أن قد استوت كبر أي للصلاة، رواه الإمام مالك وعبد الرزاق في مسنده. وفي رواية عبد الرزاق عن ابن عمر كان عمر لا يكبر حتى يتفقد الصفوف يوكل بذلك رجالا، وروى عبد الرزاق عن عمر عن عمه ابن أبي سهيل عن أبيه قال كنت مع عثمان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بيده حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أنها قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر إلى السلام. هذا يدل على أهمية الموضوع. الحديث الذي بعده حديث رقم 73 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. النعمان بن بشير قال الشيخ النجم رحمه الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلب الأنصاري الخزرجي هو وأبوه صحابيان ولد عام الهجرة، وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة 14 شهرا، وأتت به أمه أي نعمان بن بشير أتت به أمه أخت عبد الله بن رواحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بأنه سيعيش حميدا يا نعمان بن بشير ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. قال شيخ النجم رحمه الله ولد النعمان بن بشير رضي الله عنه عام الهجرة سكن الشام، وولي إمرة الكوفة أي في خلافة معاوية، قتل سنة 50 للهجرة، انظر ترجمة التقريب 7202، وقيل توفي عام 65. قال شيخ النجم رحمه الله الشرح موضوع الحديث السابق وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى انقدع عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله تسوون صفوفكم ويخالفن الله بين وجوهكم، رواه مسلم. موضوع الحديث تسوية الصفوف والوعيد على تركها. مفردات أي معاني الكلمات: المخالفة ضد الموافقة، أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي وجوهكم، والمراد اختلاف الاتجاهات، والمراد اختلاف الاتجاهات يعني العقائد والخلاف الذي يورث الشر. القداح جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرأ، لأنه إذا كان معوجا كان طائشا، وإذا قوم يعدل أصاب أي أصاب الهدف. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من لم يتم الصفوف، ثم روى بإسناده عن بشر بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل لهم ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف قال الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث: وقد توعد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، وظاهر يقتضي مسخ الوجه وتحويلها إلى صور حيوانات أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا ذلك فوكل التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم أي يتابعهم لحظة المختبر، فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت كلمتهم جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم وتجرع على معاصي. قال الشيخ النجم رحمه الله التعليق: تنبيه أخي المسلم، تأملوا هذا التعليق يا إخوة، جميل. طيب، تنبيه أخي المسلم، هذا لوحده يحتاج محاضرة. تنبيه أخي المسلم، انظر وفكر معي، تجد أن ما وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم من اختلاف الكلمة وضعف المعنوية والتباغض والتعادي وتبادل الشتائم والحروب الطاحنة واستحلال بعضهم لحرمات بعض سبب التخلف عن تعاليم دينهم والإعراض عن هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة في الدنيا بالغلب والتمكين، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. يا أمة محمد، أما آن لكم أن تفيئوا وأن تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة. يا أمة محمد، الله ما وقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة: أليس قد أمركم أي الله عز وجل بالتوحيد فأشركتم؟ أليس قد أمركم بالاتحاد فتفرقتم؟ أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟ أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟ أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به أي بالله عز وجل وتكفروا بالطاغوت فآمنتم بالطاغوت وكفرتم بالله إلا من شاء الله؟ أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى حكمهما عند التنازع فأعرضتم عنهما وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم؟ أليس قد أمركم بحجاب النساء فأخرجتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ ناشرات الشعور فأشركتموهن في مجالسكم ومحافلكم بل في جميع ميادين أعمالكم؟ أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم فعرضتم عن سنته وزيه وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم بل في أعيادهم وعاداتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه رجعية والتأسي بالكفار والتزيي بزيهم تقدما، وهذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. يقول الشيخ رحمه الله: يا أمة محمد، والله لأن رجعتم إلى ربكم وحكمتم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرجعن الله لكم العزة والنصر والتمكين الذي منحه آباؤكم من قبل، فإنه قد وعد الغالب لأوليائه فقال: وإن جندنا لهم الغالبون، ألا ترون من جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها كالدش والإنترنت وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسار؟ أو ترون من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترون من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة، أو ترون من جنده من يشرب المسكرات أو إلى آخره. أخي المسلم انظر وفكر معي كيف تنصر أمة هذا الداء العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي عدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. وإني لا أقول بدون هوادة إن عظم المسؤولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول القوانين الأجنبية والدعايات الإلحادية والأجهزة المفسدة إلى بلادهم وأمتهم. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم إلى تدارك الخرق قبل اتساعه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. تكلم الشيخ رحمه الله. هل نواصل الدرس يا إخوة؟ الحديث 74 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسد من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. الشرح موضوع الحديث موقف المرأة مع الرجال في الصلاة. مفردات: مليكة بضم الميم وفتح اللام، وقيل بفتح الميم واللام أي مليكة، والأول أشهر أي مليكة. حصيرا أي فراش من الحصير، وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه الفرش. قد اسود من طول ما لبس أي قد علاه الدرن من طول افتراشه، لأن الافتراش يسمى لباسا، لذلك قوله تعالى هن لباس لكم. النضح تقدم تعريفه، وهو رش الماء على الثوب بدون غسل أو دلك. جدته قبل قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبد الله، ورجحه ابن عبد البر، حكى ذلك الحافظ في الإصابة ورده، ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم، وهي الرميصاء بنت ملحان. المعنى الإجمالي: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار، يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها، ولم يكن في اجتماعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له والدعوة إليه بالقول والفعل، بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا، كما كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت. وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته، لأن موقف النساء متأخر، فصف أنسا والغلام صفا والعجوز وراءهم وحدها. فقه الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: أولا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والخلق الحسن. ثانيا في استحباب دعوة أولي الفضل من الناس. ثالثا يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد استود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث، أي عليه كفارة يمين. فاد ابن دقيق العيد رحمه الله. رابعا في أن موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما، وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. خامسا فيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو أن يكون إذا كان لوحده صفا مع الإمام، وإذا كان هناك رجال ملأوا الصف فهو يصف خلف الرجال ثم النساء في الخلف. سادسا، فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، سواء كانت خلف رجال أو كانت خلف إمام واحد، فإنها تصلي خلف الإمام ولا يجوز أن تصلي مع الإمام، يعني بجانب الإمام. ثم اختلفوا في صلاتها إذا وقفت إلى جنب الرجل، فقيل تبطل القدوة، أي بمعنى أن صلاتها صحيحة وليس لها أجر الجماعة، وقيل تبطل الصلاة أي مطلقا أي صلاتها لأنها صلت مع الرجل. والأول أظهر، الشيخ رجح أن صلاتها صحيحة لو صلت مع الإمام، لأن وهي آثم بهذا الفعل لأن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أظهر لأن إبطال الأصل يعني إبطال الصلاة بالظن غير وجيه. فالأصل أن صلاتها صحيحة، ولا يجوز أن نقول أن صلاتها باطلة لأنها لم تأتي بشيء من مبطلات الصلاة. سابعا، فيه أن الأصل في البسط وما أشبه الطهارة، حتى قلت حتى تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها فلا بد من إزالة النجاسة حتى تصلى عليها، لأن الصلاة من شروطها طهارة من النجاسة، النجاسة سواء كانت في البقعة التي يصلى فيها أو الثوب أو البدن. فإذا حصلت النجاسة في أحد هذه الثلاث الأشياء فإن الصلاة غير صحيحة. ثامنا، حمل قوله فنضحته على إرادة التلين أي في الكلام، واستدلت به الكمالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. ويظهر أن الأصل أنه لا ينضح إلا من تيقن وجود النجاسة، نجاسة الودي أو المذي. فإذا كان لم تتيقن النجاسة فالأصل أن الثوب طاهر، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة حتى يثبت نجاسة، واليقين لا يزول بالشك كما هي القاعدة المعروفة. تاسعا، في جواز الجماعة في صلاة النافلة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: صلاة الليل جماعة لا بأس بها، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة واليتيم، لا بأس بها، لكن ليست مشروعة يداوم عليها إلا في التراويح في رمضان. أما بقية السنة إذا صادف بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك عادة فلا بأس بذلك، بصلاة جماعة نافلة، كان يصلي بأهله أو يزور قوما فيصلي معهم جماعة هذا لا بأس، أما أن يتخذ ذلك عادة وسنة فلا أصل لذلك، تكلم الشيخ بن باز رحمه الله. الحديث الأخير، الحديث رقم 75، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني، رواه الجماعة. الشرح: موضوع الحديث موقف الواحد مع الإمام أو من الإمام أو مفردات، عن يساره من جهة شقه الأيسر، عن يمينه من جهة شقه الأيمن. معنى الإجمال: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أرسل عبد الله بن عباس يبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرهم به، وقد اختاروا لذلك، يعني اختاروه لذلك لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وصغر سنه وذكائه ونباهته، الذي يمكن يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موقفه قد سليم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى وقفه عن يمينه. بمعنى أن الإنسان إذا كان إماما وصلى شخص على يساره فلا يأتي به من الأمام حتى لا يقطع صلاته، وإنما يأتي به من الخلف. في كل حديث، أولا في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلف في صلاته إن وقف على يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه فعل ذلك، إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته. وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، وما ذهب إليه ابن قدام المقدسي رحمه الله في المغنيم. والأول أظهر يقول الشيخ أن من صلى عن يسار الإمام ولم يصلي عن يمين الإمام فإن صلاته صحيحة، لأن إبطال الأصل هي الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثانيا، فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا، فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، مثل تحريك هذا الغلام، تحريكه ووضعه إلى الجهة اليمنى عن يمين الإمام. رابعا، فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، والمحرم هو عبد الله بن عباس، والمرأة هي خالته، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل أن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكون خالته حائضا فاستغل هذه الفرصة أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى حاله وقيامه في الليل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين. حياكم الله يا إخوان.